الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا فرغنا من كتاب الحج من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونشرع إن شاء الله درس اليوم في ما يتعلق بالمعاملات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما العقود من المعاملات المالية والنكاح وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، وهي كما قال رحمه الله تعالى قواعد جامعة عظيمة المنفعة تتعلق بكليات الشريعة ومقاصدها وأصولها. يقول: فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. المعروف لدى طلاب الفقه أن باب المعاملات أصعب من باب العبادات من ناحية المسائل وما يتعلق بها من ألفاظ ومحترزات وشروط وصيغ ونحو ذلك، لكن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الباب أوسع من العبادات من ناحية أن العبادات توقفية ولا مجال للرأي للاجتهاد فيها، تتوقف على النص، فيعني يكون فيه صعب أن تضع قاعدة مضطردة في العبادات. لكن المعاملات الأصل فيها السعة والحل وعدم المنع إلا أن يرد دليل يمنع أو يحظر من ذلك، فتكون أوسع وأسهل وأيسر من هذه الناحية من ناحية وضع القواعد والضوابط التي تضبط هذه الأمور. هذا مقصوده رحمه الله تعالى، لأنه كما ذكرنا العبادات الأصل فيها أنها توقفية لا يدخل فيها القياس، أما المعاملات فهي أوسع يتوسع فيها العلماء لأن الأصل فيها الحل ولا تحتاج إلى توقيف. فهذا الذي جعله يقول: فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. نعم.
قال: فمن ذلك صفة العقود، فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال.
يقول: ومن ذلك، فمن ذلك صفة العقود، يعني صيغة العقود، الصيغة التي تكون في العقود. يقول: فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال في هذا الباب، باب العقود، فيها الفقهاء رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أنه لا بد من الإيجاب والقبول اللفظ، يعني ما يكفي الفعل. يقول: بعت، الآخر يقول: اشتريت، هل تشتري؟ يقول: نعم. فيكون فيه إجاب ويكون فيه قبول بألفاظ معينة، بألفاظ معينة، وهذا القول ربما يخص أيضا بألفاظ معينة تتعلق بالنكاح، فيرون أنه مثلا لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج. وكذلك العقود الأخرى يرون أنه لابد فيها من القول، لا يكفي الفعل بل لابد أن يقول القول: بعت، اشتريت، قبلت، وهكذا من هذه الألفاظ اللي تدل على هذه المعاني. القول الثاني أنه تصح بالمعاطاة في الأشياء المحقرات والأشياء القليلة، يصح فيها المعاطاة. كيف المعاطاة؟ يعني تعطيها السعر الثمن وتأخذ المثمن، سواء حصل كلام أو لم يحصل كلام، تأتي إلى المخبز وتضع ريال وتأخذ كيس بخمس حبات خبز مثلا، أو يقول: خذ هذا بريال، أنت ما تتكلم، تعطيها الريال. وفي الأشياء اللي المحقرات أو الأشياء التي ليست ذات قيمة كبيرة. أما الأشياء التي قيمتها كبيرة يرون أنه لابد فيها من قول، ما يكفي الفعل، لابد فيها من قول. القول الثالث سيأتي تفصيله أن الأصل في العقود أنها تصح بكل ما دلت عليه، من قول أو فعل وتعرف الناس عليه، ولا يوجد يعني ما يتعبد فيه من ناحية الألفاظ في هذا الباب، وإنما ما عده الناس بيعا يصبح بيعا، ما عدوه هبة يصبح هبة، ما عدوه إجارة يصبح إجارة، وهكذا. أن العقود لا تتقيد بألفاظ معينة ولا بصيغ معينة، وإنما تكون على حسب ما تعارف عليه الناس. هذا القول الثالث. فيقول رحمه الله تعالى:
قال أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بصيغة، إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول.
هذا هو القول الأول، أحد هذه الأقوال الثلاثة، أن الأصل في العقود، يعني عندهم، عند أصحاب هذا القول، أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول. بعت، اشتريت، ترضى بذلك، رضيت، تقبل ذلك، قبلت، وهكذا. هذا هو الأصل عندهم. نعم.
سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك.
أين؟ سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك. هذا هو الأصل، أنه لابد من إيجاب وقبول، ولابد من لفظ، لابد من لفظ، ما يكفي الفعل. قد يستثنى بعض حالات الأشياء المحقرات وقليلة الثمن ونحوها، تكفي بالمعاطاة. أما الأشياء الجليلة فلابد فيها من صيغة، وهذه الصيغة تكون بلفظ يعني معين.
قال: وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.
نعم، قال: وهذا ظاهر قول الشافعي، يعني أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي تطلق بالإجاب والقبول. نعم.
قال: وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة.
نعم، قال: وهو ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة الرواية منصوصة. الرواية المنصوصة يعني هي التي نص عليها الإمام، يعني ما ذكرها الإمام بعينها تكون رواية منصوصة. فقال: رواية منصوصة في بعض المسائل، يعني نقل عنه، مثل البيع والوقف. ويكون تارة الرواية مخرجة. الرواية المخرجة هي التي تكون مقيسة على المنصوص عليها، يعني النص يكون من الإمام، وأما التخريج فيكون من الأصحاب والذين يقيسون على أصول الإمام، قال: كالهبة والإجارة. نعم.
قال: ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في الأخرس.
أين ثم هؤلاء؟ الإشارة إلى أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول الأول الذين يشترطون اللفظ ولا بد من القول. قال: هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، عند العجز عن العبارة تقوم الإشارة مقام العبارة. ومثل له، قال: كما في الأخرس، كما في الأخرس. الأخرس ما يستطيع الكلام فيكتفي بالإشارة فتقبل منه في هذه الحالة.
قال: ويقيمون الكناية أيضا مقام العبارة عند الحاجة.
أي نعم، قال: ويقيمون الكتابة، ويقيمون الكتابة مقام أيضا مقام العبارة عند الحاجة. إذا كان الشخص أبكم لا يستطيع النطق لكن يستطيع أن يكتب، فهذه الحالة يقيمون الكتابة مقام العبارة عند الحاجة إذا احتاج إليها.
وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها.
أي نعم، وقد يستثنون مواضع، يعني من اشتراط الصيغة والاكتفاء بالفعل دون القول. قالوا وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها، كما سيذكر. يقول إيش؟
كما في الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس ومن أخذه ملكه.
أي نعم، كما في الهدي إذا عطب، الهدي الذي يهدى للبيت إذا عطب في الطريق فإنه ينحر ويأخذ الخف، خف الناقة أو خف الجمل، فيصبغ بالدم دم الحيوان نفسه، ثم يعلق على رقبة هذا الحيوان، فيعرف الناس أن هذا هدي قد عطب وأنه أجيز لكل أحد أن يأخذ منه. ففي هذه الحالة يكتفون بالفعل، ما يحتاجون إلى القول، ولذلك قال ومن أخذه ملكه.
وكذلك الهدية ونحو ذلك.
نعم، وكذلك الهدية يعني قد يقبلونها بالفعل بدون قول،
لكن الأصل عندهم هو اللفظ.
لكن الأصل عندهم هو اللفظ، الأصل عندهم هذا القول، أو الأصل عندهم هو اللفظ، لكن قد يعدلون عن اللفظ لحاجة ويستثنون من ذلك بعض المواضع. إذن الأصل غير مضطرد عند هؤلاء. نعم،
لكن الأصل عندهم هو اللفظ، لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب.
نعم، هذا التعليل عندهم، يعني قالوا بأن الأصل في العقود التراضي، الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قالوا هذه أشياء في النفس فلا تنضبط إلا بالعبارة، العبارة هي التي تضبط المقصود وتضبط المراد. نعم،
إذ الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرة.
نعم،
ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات.
نعم، هذا تعليل ثاني ذكروا، قالوا إذ الأفعال من المعاطات ونحوها تحتمل وجوها كثيرة، لكن اللفظ لا يحدد المراد. قالوا ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات، كالذكر في الدعاء والعبادات. وإن كان هذا التعليل يرد عليه رد أن الذكر والدعاء هذه عبادات والأصل فيها هو التوقيف، بينما هذه معاملات والأصل فيها عدم المنع والحل. نعم،
والقول الثاني أنها تصح بالأفعال، فما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات المحقرات وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك، فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود، وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي، بخلاف المعاطات في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العرف.
نعم، القول الثاني مثل ما ذكرنا أنها تصح بالأقوال، هذا هو الأصل، لكنها يعدل على الأقوال إلى الأفعال في الأموم في الأمور التي ليست جليلة والتي جرت أن الناس يتعاطونها بدون أقوال. قال كالمبيعات المحقرات، يعني التي ليست لها قيمة كبيرة، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، يعني هذا الفعل كونه أذن للناس بالصلاة فيه هذا دليل على أنه أوقفه، أو سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها، وكبعض أنواع الإجارة، وفي الغالب التي مثلوا به هنا من الإجارات التي هي ليست كثيرة الثمن. قال كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك، فإنها يعني تجوز بالمعاطاة، تعطيه الثمن بدون أن تتكلم، أو هو يخبرك بالثمن وتعطيه أنت الثمن بدون أن يوجد منك ما يدل على لفظ معين. ثم حللوا ذلك، قالوا ولو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء يعني المحقرات أو التي ليست كبيرة الثمن بلا لفظ. يقول بل الفعل الدال على المقصود, الفعل الدال على المقصود يكفي ذلك. ثم قال وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة, وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي. يقول بخلاف المعطاف في الأموال الجليلة ذات القيمة الكبيرة والغالية فإنه لا حاجة إليه, يعني ما ليس هناك حاجة إلى المعطاف في الأمور ذات القيمة الكبيرة ولم يجري به العرف, ولم يجري به العرف, يعني أن الأموال الجليلة ما جرى عرف الناس فيها أنه يكتفى بالمعاطاة, بل لابد من الألفاظ التي تحدد ذلك. وهذا أيضا يرد عليه, هو صحيح أن اللفظ أوضح من الفعل ويبين المراد وهذا أفضل لا شك, لكن لو لم يحصل لفظ وعلم التراضي فما في دليل يمنع من صحة ذلك, ما في دليل يمنع إذا وجد التراضي, لا سيما أن الشارع لم يتعبد الناس بألفاظ معينة لا بد منها كما تعبدهم فيها في العبادات. نعم.
قال والقول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل, وكل ما عده الناس بيعا أو إجارة فهو بيع أو إجارة.
أي نعم, هذا هو القول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل, وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة. هذا هو القول الثالث, يعني يختلف عن القولين, القول الأول يوجب إيش القول وقد يستثني من القول أشياء قليلة, القول الثاني أيضا يوجب القول لكنه يستثني أمور وإن كثرت لكنها في أغلبها من المحقرات. القول الثالث ما يستثني شيئا, بل يرى أن العقود أيا كانت يرجع فيها إلى عرف الناس, فما عدوه بيعا بيع, ما عدوه إجارة يكون إجارة, ما عدوه هبة يكون هبة, ما صار وقفا يعتبرونه وقفا وهكذا. فإن
اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال, وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة.
أي نعم. يقول فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه, انعقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال. ثم ذكر هذا السبب في ذلك, قال وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة. والمعلوم أنه إذا لم يكن هناك حد في الشرع ولا حد في اللغة فإنه يصار إلى إيش؟ إلى العرف, إلى عرف الناس. إذا لم يكن ثمة حد شرعي مثل الإيمان والإسلام والصوم والصلاة والزكاة والحج, يصار إلى اللغة مثل ما سيذكر المصنف, الليل والنهار والحر والبرد يتعرف باللغة. إذا لم يكن هناك حد لا في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس, والشارع لم يحد لنا ألفاظا معينة لا بد منها فيما يتعامله الناس بينهم. نعم.
بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت لغاتهم.
جميل. بل يتنوع يعني أعراف الناس, ويتنوع هذا الفعل بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم.
فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة, بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة.
أين أنها تتنوع الناس في لغاتهم في فهمهم لهذه الأشياء. قال فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة, بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة, الناس في لهجاتهم ولو أهل لغة واحدة قد يختلفون في ذلك. ولم يعرف عن العرب أن البيع لا يكون بيعا إلا إذا كان بالصيغة الفلانية, وأن ما لم يكن بالصيغة الفلانية لا يعد بيعا. فإذا يرجع في مثل هذا إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. نعم.
ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات.
أين ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، يعني على هذا القول، ولا يحرم عليهم التعاقد بما يتعاقد به غيرهم. هذا القول الثالث هو يعني أعدل الأقوال، هذا هو الأصح في العقود، أنها تنعقد بكل ما دل عليها من قول الفعل، وليس هناك شيء يتعبد به، ليس هناك شيء يتعبد به لا قولي ولا فعلي. يعني ما جاء في الشرع أننا نتعبد بلفظ معين أو فعل معين في التعاملات كالبيع والشراء والهبة ونحوها. نعم نعم. قال ولا يحرم عليهم،
قال ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم.
هذا الشرط، إذا كان ما يتعاملون به دالا على مقصودهم، يعني ما نلزمهم بلفظ معين ولا فعل معين، طالما أن هذا الفعل أو هذا القول الذي جرى بينهم يدل على مقصودهم ويكون معروف من الطرفين ويكون مفهوم لديهم وعرف قصدهم فيه.
قال وإن كان قد يستحب بعض الصفات.
نعم، وإن كان قد يستحب بعض الصفات، وهذا طيب، يعني إذا أمكن تلافي الأشياء التي قد توهم، هذا هو المقصود، لذلك القول يوضح أكثر من الفعل، لكن أن يلزم الناس به بغير دليل هو هذا الذي يكون محل النظر. نعم. قال وهذا هو
الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد.
أي نعم، هذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد، يعني القول الثالث هو الغالب على أصول الإمام مالك وكذلك ظاهر مذهب أحمد، أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وبكل ما عده الناس فيما بينهم يكون معتبرا في البيع وفي الإجارة وفي غيرهما. نعم.
قال ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطات مطلقا.
ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه، يعني في مذهب الإمام أحمد، بيع المعاطات مطلقا، يعني سواء كان من الجانبين أو من أحدهما، كلو أن اشترى، يعني جاء ودفع القيمة وأخذ المثمن بدون يكون كلام من الطرفين، أنت تضع النقود وتأخذ الشيء الذي تريد شراءه، لا سيما في الأشياء التي يكون سعرها محددا، السعر مكتوب عليها أو السعر معلوم، فأنت تأخذ السلعة وتضع الثمن، أو وجد التعاطي من أحد الطرفين، البائع مثلا يقول أبيع لك هذا بعشرة، المشتري ما يتكلم، يعطيها العشرة ويأخذ السلعة، أو يكون من المشتري التعاطي القول والتعاطي من البائع، يقول تبعني هذه بعشرة فيعطيه إياها بدون أن يتلفظ. فلذلك قال ظاهر، ولهذا يصح في ظاهر مذهبه، أي في مذهب الإمام أحمد، بيع المعاطاة مطلقا. نعم.
قال وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر.
أين وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر. نعم.
بأن يقول خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو يقول أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبضه، أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء أو غير ذلك كما يتعامل به غالب الناس، أو يضع المتاع ليوضع له بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع. وكذلك في الهبة، كل ما عده الناس هبة فهو هبة، فهو هبة.
يعني مقصود أنه لا يتقيد بلفظ معين ولا فعل معين، وإنما حسب ما يتعارف عليه الناس في المكان الذي يكون الشخص فيه. نعم.
قال مثل الهدية ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأن عطية بأنه عطية لا عارية.
أي نعم، مثل، يقول مثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. يعني قد يكون في عادة بعض الناس أن تجهز المرأة ويكون ملك لها للمرأة، وفي عادة بعضهم يكون عارية تعيده فيما بعد، فينظر إلى عادة الناس وأعرافهم.
وكذلك الإيجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري.
نعم، يقول وكذلك الإيجارات مثل ركوب سفينة الملاح المكاري، يعني المؤجر، قد يعني قد تكون بالفعل بالمعاطاة بدون لفظ، وقد يكون اللفظ من الطرفين وقد يكون الفعل من الطرفين. ومثل السيارات الإجرة ونحوها، إذا كان هذا معلوم لدى الناس ومتعارف عليه أن المشوار يكون بقيمة كذا، ما يحتاج يقول له بكم، إذا كان هذا معروف لدى الناس وتعارفوا عليه. نعم.
قال وركوب الدابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إجارة.
أين؟
ومثل الدخول إلى حمام الحمامي التي يدخلها الناس بالأجر.
أين؟ ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة، عرفوا الناس السعر أو الثمن، فما يحتاج أنه يقول ويتلفظ، بل يعطي الثمن ويدخل كما يدخل غيره.
ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر.
نعم.
أو دفع الطعام إلى طباخ أو سواء يطبخ أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح، حتى اختلف أصحابه في الخلع هل يقع بالمعاطاة، مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب فيقبض العوض على الوجه المعتادي من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة.
أين هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد، وكيف أن المعاطاة وتقوم مقام القول، وكذلك أن الأعراف معتبرة فيما يتعامل الناس فيما بينهم. نعم.
قال فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح، وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم، ولعله هو الغالب على نصوصه، بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، قال وإذا كتب فقد عمل.
نعم، لما ذكر مثال الخلع هل يقع بالمعاطاة وذكر يعني من جوزه من الحنابلة، قال فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب العكبري إلى أن ذلك خلع صحيح، مع أنه اللفظ إنما كان من أحد الطرفين دون الآخر. قال وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم، يقول ولعله الغالب على نصوصه، يعني على نصوص الإمام أحمد، بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، قال وإذا كتب فقد عمل. لو كتب الطلاق بدون أن يتلفظ، كتبه كتابة، يكون قد عمل فيقع منه الطلاق. نعم.
وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كأبي عبد الله بن حامد ومن اتبعهم كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه على ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ، فكذلك فسخه.
هنا هذا قول آخر في مذهب الإمام أحمد، وبالجملة النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج هذه محل خلاف في المذاهب كلها، حتى عند القائلين بأن صيغ العقود تصح بكل ما دل عليها من قول الفعل كما هو ظاهر مذهب مالك وأحمد، لكن بالنسبة لعقد النكاح هل يصح بغير لفظ النكاح والتزويج؟ هذا الجميع يوجد فيه ما يدل على أن هذا ليس محل اتفاق في مذهب أحمد، في مذهب الشافعي واضح الأمر عندهم، كذلك الحنفية واضح لأن هذه ليست من الأمور المحقرات فيشترط فيها القول، لكن في مذهب مالك ومذهب أحمد مع أنهم يرون أن الأصل إيش؟ أن العقود تصح بكل ما يدل عليها من لفظ أو قول، لكن بالنسبة للنكاح على وجه الخصوص هذا محل خلاف كبير. وإن كان شيخ الإسلام يرجح ويرى أنها كلها مضطردة، حتى النكاح وحتى الزواج أنها تجري مثل ما يجري عليها مثل ما يجري على غيرها. فهنا ذكر عن البغداديين أنه ما يرون أن الخلع يصح بغير اللفظ، ما يرون يصح بغير اللفظ، قالوا لأنه فسخ للنكاح والنكاح لا يصح إلا باللفظ، فكذلك فسخه يكون كذلك. نعم.
قال: فقال هؤلاء: وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.
أي نعم.
كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية وغيرهما من ألفاظ التمليك.
الكلام هنا في النكاح مثل ما ذكرت لكم، فلذلك قال: وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل ابن أبي الخطاب وعامة المتأخرين أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، كما قاله الشافعي أيضا، كذلك عند الحنفية، وكذلك عند المالكية في أحد القولين، بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، أن النكاح ما ينعقد بالكناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، هؤلاء الذين يشهدون على النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك، لابد يكون بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج. نعم.
وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على أنه مختص بهذين اللفظين أو أنه وأن فيه شوب التعبد.
يقول: وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي أبي يعلى والمتأخرين إنه لا ينعقد يعني النكاح إلا بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها، يعني اللي يقدر على تعلمها يجب أن يتعلمها قبل إيش؟ أن يعقد النكاح إذا أراد النكاح. يقول: ومن لم يقدر على تعلمها إن عقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على أنه مختص بهذين اللفظين، في وجهان: قول بالوجوب أنه ما يصح إلا بالعربية، وقول آخر أنه يصح بغير العربية. قال: وأن فيه شوب التعبد، يقصد أن النكاح نفسه يعني قد يلحق بالأمور التعبدية، بالأمور التعبدية. طب الشيخ الإسلام يقرر هذا بناء على أقوالهم، ولا هو لا يرى هذا الرأي، سيقرر فيما بعد أن حتى النكاح وحتى الطلاق وكلها مثلها مثل غيرها من المعاملات تصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل. نعم. يقول: ومع هذا أو وهذا،
قال: وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد.
يقول: ومع أن هذا ليس منصوصا عن أحمد إنه لا يصحح النكاح إلا التزويج إلا بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج، لا يصح العقد إلا بهذين اللفظين. نعم. فهو مخالف لأصوله، لأصول أحمد، وهذا تجد كثير في المذاهب، يعني تحرير المذاهب أشد من تحرير الأقوال، أقوال الشارع، فالواحد يتعب في معرفة ما هو المذهب أكثر مما يتعب في معرفة ما الذي دل عليه الدليل؟ فتجد في المذهب الواحد خلاف كبير بين المتقدمين والمتأخرين والمتوسطين والمعتبر قولهم وغير المعتبر قولهم، ثم معتبر عند من، ومن الذي يعتبر المعتبر، فتجد يعني فيها صعوبة ومشقة، قد يتعلم مسائل كثيرة بأدلتها من الشرع في وهو يعجز في تحرير المذاهب. وليس معنى ذلك أنه لا ينبغي التمذهب، لا، التمذهب يجوز والناس يحتاجون إليه، ولا يستطيعون العلم الشرعي النافع إلا به، لكن لا يتجاوز به الحد أو يتعصب له أو يتكلف فيه، لأنه يعني مجرد وسيلة، وسيلة لمعرفة طرائق دلائل الشرع، فلا يتعصب فيه ولا يغال فيه ولا يتشدد فيه، لكن يكون وسيلة للتعلم والتفقه. وإلا تجد في كل مذهب يعني صعوبة بالغة في تحرير المذهب، المتقدمون لهم اصطلح معين، المتوسطون، المتأخرون، ثم من من المتقدمين في كل مذهب يعتبر قوله، ثم تجد من يستدرك على من قال أن المعتبر قول فلان وفلان، ومنهم من يصوب ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، لكن المقصود أن لا يغالى يعني في التمذهب ولا يزاد به عن حده، وإنما المقصود به أن يكون وسيلة من الوسائل التي يتفقه بها، لكن لا نعطيه فوق ما يستحقه من الناحية الشرعية الذي جعله وسيلة للتعلم. نعم. قال: وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله، ولم ينص أحمد على ذلك. نعم.
قال: ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصا في ذلك.
ولا نقلوا عنه نصا في ذلك، يعني حنابلة ما نقلوا نص عن أحمد في ذلك، بحيث يقولون أنه لا يصح النكاح إلا بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج. وعلى هذا قس، وعلى هذا المذهب قس المذاهب الأخرى، والشيخ الإسلام يعني يعرف المذهب وممن ألف في المذهب وهو على أصول المذهب، وإن كان يتبع الدليل الذي يظهر له كغيره من العلماء المحققين رحمهم الله تعالى. فهنا يقول: ليس منصوصا عن أحمد ومخالف لأصول أحمد، وما نقلوا نص أحمد في ذلك، أساس يقولون بأنه لا يصح إلا بهذا. نعم.
وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت لرجل فليس بنكاح.
لاحظ من أين جاء الإشكال، من هنا. إنما نقلوا قوله، قول الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح. إذا وهبت نفسها لرجل، لكن هو هل منع صحة النكاح بلفظ الهبة؟ إذا وهبت نفسها يعني بدون مهر، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تزوجت بمهر لكن بلفظ وتقال وهبت نفسي لك، أو قالت أهب نفسي لك، فما في ما يمنع. المنقول عن أحمد يعني إذا وهبت نفسها بدون مهر مجرد هبة، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يمنع أن يصح النكاح بلفظ الهبة، أن يصح النكاح بلفظ الهبة. فهذا اعتراض من شيخ الإسلام على هؤلاء الذين قالوا أن النكاح عند أحمد لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، بناء على أنه يقول من وهبت نفسها فإنه لا يصح نكاحها. نعم.
قال: فليس بنكاح، فإن الله قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وما هو الذي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون بدون مهر، لا المقصود اللفظ، لا المقصود المنع من الزواج بلفظ الهبة. نعم.
قال: وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
أي نعم. لاحظ، يقول: بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله، يعني بقول الشخص لأمته، أعتقتك وجعلت إتقك صداقك. طيب هل قال تزوجتك؟ لا، جعل العتق بمنزلة الصداق أو موجب لهذا الشرط الذي اشترطه. فما منع من ذلك؟ مع أنه ليس بلفظ النكاح ولا بلفظ التزويج.
وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك، وذكر ذلك في غير موضع من جواباته.
نعم.
فاختلف أصحابه، فأما أبو عبد الله بن حامد فطرد قياسه وقال لا بد مع ذلك من أن يقول وتزوجتها أو نكحتها، لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين.
أين يقول فمع هذا النقل الإمام أحمد يقول اختلف أصحابه، ومنهم من طرد القياس كأبو عبد الله بن حامد. طرد القياس يعني قال الجميع ما يصح بأي لفظ إلا بلفظ النكاح والتزويج، حتى لو قال للأمة أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ما يصح، إلا يضيف معه وتزوجتك أو نكحتك. يقول في الجميع، يعني طرد القياس في الجميع. نعم. يقول لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. طبعا وهذا الكلام منازع فيه، منازع فيه أنه ما يصح بالعربية إلا بهذين اللفظين، هذا ليس محل اتفاق. نعم.
وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان.
يقول وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة، أي صورة؟
أعتقتك.
يقول للأم أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قالوا في هذه الصورة نصح النكاح بغير لفظ التزويج، لكننا نستثنيه من الأصل، وإلا الأصل هو أنه لا يصح إلا بلفظ الزواج أو النكاح، وأن ذلك من صور الاستحسان، يعني استحسنوا هذا الأمر بناء للمنقول عن الإمام المبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله.
نعم. قال وذكر ابن عقيل قولا في المذهب، قول وليس هو المذهب، ها؟ يقول أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا، هذا يقول ابن عقيل. طيب وإذا نص أحمد كيف يكون قول في المذهب؟ ليه ما يكون هو المذهب؟ طب هذا إمام المذهب ونص عليه. قال شيخ الإسلام وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله، القول يقول أشبه بأصول أحمد وأشبه بنصوص أحمد وأصوله. إذن أصوله يعني الإمام أحمد ونصوصه تدل على ماذا؟ على أن النكاح يصح بلفظ الزواج والنكاح وبأي لفظ آخر دل عليه، كما هو الأصل إيش في العقود، كما هو الأصل في العقود أنها تصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وتعارف الناس على ذلك. نعم.
قال ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه.
نعم. ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه، يعني بمذهب الإمام أحمد.
فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج على قولين، والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر.
المنصوص عنه يعني عمن؟ الإمام مالك، أنه إنما منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر، بغير مهر. نعم. قال ابن القاسم
وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك، وهو عندي جائز. وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، عن أصول هذين الإمامين. إذن أصحاب القول الثالث الذين يرون أن العقود تصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل عندهم خلاف في أي شيء في النكاح، هل لابد يتقيد فيه بلفظ النكاح والتزويج أو يصح مثل ما يصح غيره بأي لفظ دل عليه وتعارف الناس عليه ولو كان بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ فيقرر شيخ الإسلام هنا أن أصول مالك وأصول أحمد تدل على عدم التقيد بهذين اللفظين، وأن القاعدة والأصل مضطرد عندهم أن كل ما دل على المقصود من قول أو فعل فيصح التعاقد عليه سواء كان نكاحا أو غير نكاح. يقول فإن الحكم مبني على مقدمتين. نعم.
أحدهما أن ما سوى ذلك كناية.
المبني على مقدمتين أي شيء؟ المنع، المنع من صحة النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج مبني على مقدمتين. إحداهما
قال إحداهما أن ما سوى ذلك
أن
كناية.
ما سوى ذلك، ما سوى إيش؟ لفظ النكاح والتزويج. ما سوى ذلك يكون إيش؟
كناية.
والكناية تحتاج
نية.
إلى نية. نعم.
أن ما سوى ذلك كناية وأن الكناية مفتقرة إلى النية.
طيب، وإذا افتقرت إلى النية؟ طبعا على غير أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الأول والثاني، طالما أنها كناية وتحتاج إلى نية إذا لا تصح إلا باللفظ المحدد. لكن على مذهب أحمد ومالك هنا لا، ننتقل لشيء آخر اللي هو قرائن الأحوال الموجودة المحيطة بالعقد نفسه، إذا كانت تدل على النكاح وتدل على الزواج فيكون زواجا. نعم. قال ومذهبهم المشهور،
ومذهبهم المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية.
أي نعم، هذا أمر مهم بالنسبة في مذهبهما، أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية سواء في النكاح أو في الطلاق. لو طلق بكناية ومقصوده الطلاق يقع الطلاق حتى لو كان اللفظ ليس صريحا في الطلاق، كان كناية لكن اقترن به ما يدل على معرفة المقصود فإنه يأخذ الحكم نفسه، حكم الصريح، حكم الصريح. يقول ولهذا جعل
الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح.
اي نعم، ولهذا جعل الكنايات يعني احمد ومالك في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح، اذا دل الحال على المعنى الذي هو كناية واخرجه الى ان يكون صريحا فيكون في الحكم مثله مثل الصريح. قال ومعلوم، نعم،
ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتها بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح.
أي نعم. يقول ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة، ثم بين ذلك قال من اجتماع الناس، إذا اجتمع الناس في المكان وتحدثوا بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها أو ملكتك إياها بألف درهم، إيش يفهم منه؟ يعني ما هو زواج؟ هي ما هي أما حساس إيش؟ يقول تملكها ملكتكها. يقول نعم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. يعني هل نحتاج مع هذا نقول لابد لفظ زوجتك مع هذه الأمور المقترنة في الحال التي تبين المراد؟ ما نحتاج إلى ذلك. يقول وقد شاع
هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا.
أي نعم. يقول وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا، وما زال حتى اليوم عند كثير من الناس يقول للشخص هل ملكت، يعني عقدت على الزوجة، هل ملكت على زوجتك، أو يقول هذا عقد ملكة. فشاع هذا اللفظ وعرف، لا سيما أنه سيذكر المصنف أن في حديث ملكتكها بما معك من القرآن. نعم.
ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد، رووه تارة أنكحتكها بما معك من القرآن، وتارة ملكتكها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اقتصر على ملكتكها، بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا.
أي نعم، الآن أورد لنا حديثا يؤكد هذا المعنى الذي يدل على ما صار إليه أن النكاح يصح بلفظ غير لفظ التزويج والإنكاح. قال: ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبها الرجل، قال: التمس فلم يجد خاتما من حديد، رووه تارة أنكحتها بما معك من القرآن، وتارة ملكتكها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها، يعني صح أن هو أنكحتكها لكن ملكتكها رواية صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال أحد اللفظين، والراجع أنه قال أنكحتكها، لكن يقول إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما، أحد هذين اللفظين، لكن لما كان اللفظين عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا، وهؤلاء إنما يرون الحديث بالمعنى، فإما أن يكون رووه بالمعنى المطابق للمعنى الآخر أو أنه لا يختلف عنه إلا في اللفظ لكن من حيث المعنى هو واحد. يعني نقل الرواة يعني الحديث بلفظ ملكتكها وبلفظ أنكحتكها أو زوجتكها، هذا يدل على أن معناهما واحد ومقصودهما واحد، فدل على أنه يصح حتى بغير لفظ التزويج أو الإنكاح. والآن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل مسألة غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.